إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس المنهجية التأصيلية، نسأل الله جل وعلا أن يتمم لنا وييسر لنا إتمام هذه الكتب التي تشرح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعبد بما تعلم ونشر ذلك بين الناس، وأن ييسر علينا، ونسأل الله جل وعلا أن يزيد لنا في هذه الأيام حتى ننتهي مما علينا. حريص، أين كنت؟ حريص الأول عرفنا العضو، حريص الثاني الطبيب، أين كنت؟ لما؟ هل تستطيع أن تدرك مفاتك؟ إذا أنت اختبارك من الاثنين، اختبر وحدك. جيد؟ طيب، نكمل الكلام على الصيام حتى ننتهي. إحنا إن شاء الله يعني نحاول ننتهي منه اليوم أو ننتهي منه الدرس القادم إن شاء الله، حتى نكون قد انتهينا من الصيام في متن أبي شجاع. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصبر. فمن وطأ في نهار رمضان عاملا في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مشتركين.
إطعام 60 مسكينا؟ نعم.
60 مسكينا لكل مسكين منه. ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد، والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مد.
تكلمنا عن صيام رمضان وقلنا بأن صيام شهر رمضان وهو من شهر من أعظم الشهور تأثيرا في المسلم، وهو شهر في العام، وأن الله جل وعلا أناط الخيرية في هذا الشهر، بل من فضل هذا الشهر بأن أبواب الجنان تفتح وأبواب النيران تصفد أو تغلق، وأيضا تصفد وتسلسل الشياطين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية كما قلنا حسن الحافظ، ضعف بعض العلماء أو الأغلب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيضا قد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي فضل الصوم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما قال الله تعالى: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. انتهينا من هذا الدرس الماضي. هنا تكملة للباب، قال: ومن واطئ في نهار رمضان. ومن واطئ قيد يخرج لنا المباشرة، من واطئ قيد يخرج لنا المباشرة. والوطء إدخال حشفة الذكر في حلقة الفرج، إدخال حشفة الذكر في الفرج، هذا هو الوطء. فإن جلس بين شعابها الأربع وأجهدها كما قال أبو هريرة فهذا هو الوطء. إذن لما يقول من واطئ في نهار رمضان، من واطئ قيد يخرج به المباشرة، فمن باشر، فمن قبل، فمن لمس، فهذا يأخذ حكم. طبعا إذا له حالتان: الحالة الأولى باشر وما أنزل، يعني قبل أو لمس وما أنزل، فهذا لا شيء عليه، والأولى له ألا يفعل ذلك حيطة لدينه وأيضا حيطة لأنه يمكن ألا يملك إرادة. الحالة الثانية أن يكون قد قبل أو باشر فأنزل. في المذهب لا شيء عليه إلا القضاء، في المذهب لا شيء عليه إلا القضاء، وبعضهم يقول أنه يأثم بذلك، هو يأثم لأنه اتخذ وسيلة بلغت فيه إلى الفقه في نهار رمضان فعليه القضاء ويأثم بذلك فيستغفر الله، فما عليه إلا القضاء لأن الكفارة منوطة بالوطأ والمباشرة ليست وطئا. أيضا من وطئ قيد يخرج به الطعام والشراب، فلو أفطر عامدا بطعام أو بشراب لا كفارة عليه. الاتفاق بأنه إذا أفطر في يوم من أيام رمضان عامدا عليه القضاء، هذا الاتفاق، وهذا اتفاق جماهير أهل العلم خلا الظاهرية، لكن أقصد في المذهب أفطر يوما في رمضان فعليه القضاء، الكلام كله على الكفارة. فقوله من وطئ كما قلنا قيد أخرج المباشرة وأخرج الطعام والشراب، والوجهة وجهة النظر في ذلك عند الفقهاء بأنه انتهك حرمة الشهر أو حرمة يوم رمضان بوطئ، لأن الآكل والشارب في نهار رمضان قد انتهك حرمة الشهر، انتهك حرمة اليوم، لكن ليس كل انتهاك يكون فيه الكفارة. الانتهاك الذي يكون فيه ويستلزم ويستوجب الكفارة انتهاك بوطئ لأنه الأغلظ. وقد عرف عن الناس الصبر على الطعام والصبر على أن الوطئ أقوى وأعظم عندهم من الصبر على الطعام والشراب، لذلك قالوا من وطئ. إذن مسألة الكفارة منوطة بالوطئ، من وطئ في نهار رمضان، طبعا هذا قيد أيضا يخرج ليلة رمضان، وهذا نعرفه من قبل النسخ بأنهم كانوا يباح لهم الطعام والشراب والجماع بعد سقوط حاجب الشمس إلى العشاء أو النوم، فإن ناموا قبلها فلا يفعلوا شيئا. ثم رحمة من الله جل في علاه على عباده قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. من وطئ في نهار رمضان عامدا أيضا هذا قيد يخرج الناس وإن لم يوافق عليه البعض، لكن عندنا أصول وعمومات، والعام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والدليل عام ويبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان، كل النسيان في الطعام والشراب والجماع رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أيضا قول الله جل في علاه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل في علاه كما في الحديث قال الله تعالى قد فعلت، يعني تجاوزت لكم عن النسيان، فمن جامع ناسيا فإنه لا كفارة عليه بل ولا قضاء عليه، بل يتم صومه كما قال مثلا من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. وهنا عامدا أيضا قلنا قيد يخرج الناس ويخرج الجاهل، لأنه كان لابد أن يقول من وطئ في نار رمضان عامدا عالما فيتعرف بالاقتران، لأن الجهل أخو النسيان، لأن الجهل أخو النسيان، فإن قال مثلا رفع عن أمة الخطأ والنسيان فالجاهل كالناس، الحكم واحد والثمرة واحدة، فالناس نسي الحكم كأنه لا يعلم في وقت أن انتهكه، والجاهل انتهكه لأنه لا يعلم، فهما الثمرة سواء. لذلك قال علماؤنا والجاهل أخو الناس. والعلماء في مسألة الجهل حتى لا نفوتها، العلماء لا يقبلون كل جهل. لا يقال في نهار رمضان الآن رجل جامع امرأته فقيل له عليك الكفارة أفطرت، قال ما كنت أعلم، هو في مصر من هذه الأمصار مثلا، نقول له هذا لا يعذر بجهل مع تفشي العلم وانتشاره، مع لزوم ووجوب التعلم في العبادة التي يقبل عليها المرء. لذلك علماؤنا ماذا يقولون؟ يقولون والجاهل يقبل جهله إن نشأ ببادية بعيدة، نشأ ببادية بعيدة أو في بلد لم ينتشر فيها العلم، كأنهم جعلوا أن الجهل يعتبروا الجهل جهلين، جهل بتقصير من المكلف فهذا لا يعذر به وملام في كل أحواله، وجهل ليس له مدخل فيه فعذروا بالجهل الذي ليس له مدخل فيه ولم يعذره. وهذا صراحة قول جماهير من المحققين، وإن كنت أدين الله بأن عموم الجهل يسقط به التكليف وعموم الجهل أو تسقط به المؤاخذة فعليه القضاء دون الكفارة. الدلالة على قال فعليه الكفارة، الفاء هنا كما قال العلماء تدل على التعليل، يعني هذا الوصف المتقدم هو الذي أتى لنا بهذا الحكم. فمن واطئ عامدا عالما في نهار رمضان امرأة أجنبية أو امرأته، الوطء عموما سواء كانت امرأته، سواء كانت هذه المرأة هي امرأته أو كانت أجنبية، لكن الفارق بأنها لو كانت امرأته فإنه لا يأسم بذلك، لا يأسم بالجماع ويأسم بانتهاك حرمة رمضان، لكن لو كانت أجنبية فقد وقع في الزنا وركب الكبيرة على الكبيرة. قال فعليه القضاء، عليه القضاء هذا لعموم قول الله جل في علاه في من أفطر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، لأن بعض العلماء قال عليه الكفارة دون القضاء، يصوم 60 يوم ولا يصوم اليوم الذي قد أفطر به أو انتهك الحرمة فيه. الصحيح أن عموم قول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر ينزل تحتها. وأيضا الحديث المرسل الذي ورد، حديث مرسل عن سائب عن غيره، بأن سلم قال للرجل الذي جاء ينتف لحيته ويخمش وجهه، قال له اقضي يوما مكانه، قال اقضي يوما مكانه. يبقى إذن الأصل أن عليه أن يقضي يوما مكان اليوم الذي انتهك فيه الحرمة بالجماع، هذا الأول. الثاني عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ ظهرت في سنة أبي داود في غيره وأصله الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله بعدما لطم على وجهه أو نتف في لحيته، فقال يا رسول الله أهلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. نحن ننظر الآن رفق النبي صلى الله عليه وسلم به وهو يقول هلكت وقعت على امرأتي في نهار رمضان، هذا منكر ومنكر عظيم، وهذا في عصر الخيرية في القرون الخيرية الثلاثة، ومع ذلك ما زجره ولا نهره ولا أنكر عليه النبي. لما يا شطار؟ عجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره. جهل، أي جهل أنه يقول هلكت؟ الله يهديكم. وعيد السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ما زجر ولا نهر. ممتاز، هذا فكر صح، صاحب اللغة فكر صح. هو لما جاء يعترف جاء تائبا، جاء تائبا، ومن عظم الندم أن والخوف والوجل قال هلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ فقال له وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، فقال لا أجد. فقال له تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. وهذا سنبين فضل هذا، لأن بعض المفتيين يقول له لا ما أستطيع، يقول له لا أنت تستطيع وجرب، وأنت الآن تهرب من الكفارة، ما لنا ولدك، أنت ما عليك إلا أن تأخذ بظواهر الناس، أنت لا تحجر واسعا. من قال لك قل له وأنطها برقبته، قل له أمام ربك كنت لا تستطيع فأنت معذور وإلا فحسابك على الله. قال له تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. فقال له أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. قال لا أجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، فأوتي بعرق فيه تمر 15 وسقا فأعطاه إياه، فقال على أفقر منا يا رسول الله ما رأيت بيتا أفقر من بيتنا، ما بين لبتيها أفقر من بيتنا أو من أهلنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم أعطاه وقال له أطعمه أهلك. فوائد جمة في هذا الباب، أولها بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الكفارة مرتبة، والكفارات على قسمين، كفارة مرتبة وكفارة على الترتيب وكفارة على التخيير. أضرب مثلا لتعريف الفرق بين الترتيب والتخيير. فدية الأذى أو فدية انتهاك فعل المحرم في الحج فدية على التخيير، فدية على التخيير، يعني من لبس مخيطا أو استخدم طيبا أو أحرم من غير الميقات فهو مخير بين ثلاث، الذبح أو أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين، نصف الصاع يعطيه مدين لكل مسكين مدان. الغرض المقصود هذه ترتيبية أيضا من الكفارة، كفارة اليمين الترتيبية. قال الله جل في علاه: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو تخيرية هنا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فهو مخير بين الثلاث: إن أطعم فحي هلا، إن كسى فحي هلا، فإن أعتق أجزأه ذلك. أما الكفارات الترتيبية كما نحن بصدده الآن، كفارة الصيام كفارة ترتيبية، يعني ما استطاعش الإنسان يذهب يعمد إلى ما استطاعش أن يعمد إلى الإطعام قبل أن يصوم أو قبل أن يعتق. ليش؟ لأن السلام صدر الباب ورتبه وأناط المسألة على الاستطاعة. قال له: تجد رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم؟ تستطيع أن تصوم؟ قال: لا. قال: أطعم ستة مساكين؟ قال: ما عندي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكفارة عليه مرتبة بعتق الرقبة، ستين. قال: أعتق رقبة؟ فقال: لا أجد، ليس عندي. فأحاله على المرتبة الثانية البدل. قال: صم شهرين متتابعين، هذه الكفارة. قال: لا أستطيع. قال: أطعم ستين مسكينا؟ قال: لا أجد. فسكت النبي. هنا في المذهب خلافا، وأنا لا أتعرض للخلاف كما قلت، في المذهب قالوا: والكفارة لا تسقط، الكفارة لا تسقط. نعم، لا واجب مع عذر، العذر موجود والفقر موجود فلا يستطيع أن يكفر، لكن الكفارة في ذمته قد استقرت، الكفارة في ذمته قد استقرت. وكان بعض المذاهب يقول تسقط، والصحيح أنها لا تسقط. والدلالة على أنها لا تسقط من الحديث من وجهين: الوجه الأول أنه قال لا أجد، ما قال لهم سلم سقطت عنك ولا واجب مع عذر، أنت الآن معذور. والوجه الثاني هو أن السلم سكت، فلما أوتي بعرق تمر ماذا فعل؟ أعطاه إياه ليكفر، دلالة على أنها استقرت في ذمته، دلالة على أنها استقرت في ذمته. فإذا الذي لا يجد الكفارة فهي في ذمته حتى ييسر الله عليه فيفعل. فمن نذر نذرا في ساعة ثم أعسر فما استطاع أن يفي بنذره، قلنا عند التيسير عليك أن تفي بنذره، فقد استقر النذر في ذمته. أما إن نذر نذرا في بادئ حاله وهو لا يستطيع، هذا يدخل في حديث مسلم: من لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يطيق ابن آدم. فالغرض المقصود تستقر الكفارة في ذمته إن لم يجد الإطعام. وقد قال المصنف: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، وعتق الرقبة كما قلنا بأنها مرتبة، والقيد هنا مؤمنة يخرج به الكافرة. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه: فتحرير رقبة مؤمنة. ففي كفارة القتل بجامع إيش؟ بجامع الكفارة. في كفارة القتل قال أن الله جل في علاه: فتحرير رقبة مؤمنة. يبقى إذن السبب القتل والحكم التكفير، تحرير الرقبة، صح ولا لا؟ هنا بالنسبة للصيام انتهى كحرمة الصيام. السبب الوطء في نهار رمضان، انتهى كحرمة الصيام. الحكم التكفير، يبقى إذن اتفق في الحكم واختلف السبب. نحمل هنا على المذهب المطلق على المقيد، نحمل المطلق على المقيد، لأن السلام قال له في الحديث: أعتق رقبة. ورقبة هذه مطلقة قيدت بإيش؟ بالآية: فتحرير رقبة مؤمنة. والثمرة أنه لو أعتقها كافرة لم يجزئه، لو أعتقها كافرة لم يجزئه، فلابد أن تكون مؤمنة. فإن لم يجد فلابد من صيام شهرين متتابعين. صفة الصوم أن يكون متتابعا، صفة الصوم أن يكون متتابعا. فإن انخرم الصوم في يوم ما فعليه الإعادة مرة ثانية، بلغ إلى الخمسين، وفي الواحد الخمسين دعاه رجل للطعام فأكل، اشتهى الطعام فأكل، فكأنه لم يفعل شيئا، لم يصم شيئا، عليه أن يبدأ من جديد. العلماء قالوا: نستثني في ذلك أنه لو صادف القطر أيام النهي، يعني في اليوم 59 كان يوم عيد أو أيام التشريق فلا قطر، فهو عليه الفطر، ولأن الشرع هو الذي أمره بذلك وهو يدور مع الشرع حيث دار، فلا قطر، فيفطر في يوم العيد ثم يستأنئ ثم يبني على ما مضى بعد ذلك. وقالوا أيضا أيام الحيض للمرأة إن كانت الكفارة في الصوم، أيام الحيض للمرأة لا تقطع التتابع، لا تقطع التتابع. وبعض العلماء قال المرض والسفر لا يقطع التتابع، المرض والسفر لا يقطع التتابع. لما؟ بجامع العيد. قالوا كيف بجامع العيد؟ قلنا لأن ترخيص الشرع موجود، ترخيص الشرع موجود، فهو إن كان مسافرا فقد رخص له الشرع الفطر، وإن كان مريضا فقد رخص له الشرع الفطر. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أصل التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى. قالوا لما جاء ترخيص الشرع لم ينقطع، وإن كنت أرى بأن المرض الشديد فقط هو الذي لا يقطع التتابع وغيره يقطع التتابع، لابد أن يتحمل ما يمكن تحمله في هذا الباب. وإن قلنا بأن السفر لا يقطع التتابع لابد أن نقيد السفر الطويل، أو صفه السفر الذي يقصر فيه الصلاة، السفر الذي يترخص فيه المرء بقصر الصلاة، بأن يقصر الصلاة. آية رقبة مؤمنة: فلم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد من طعام. وستين مسكينا جاءت مطلقة، ونقول قد بين الوصف في الكتاب، فهذا أغنانا عن نبحث عن أي شيء آخر، قد قدرها الله في الكتاب وقال من أوسط ما تطعمون أهليكم. فهم يقولون بأن أقل ما يطعم به المرء هو مد من طعام، فيطعم 60 مسكينا مد من طعام لكل مسكين. العلماء قالوا في هذا الباب فرع عن هذا التأصيل: إن كان من أهل الصوم، يعني ليس غنيا ولا ثريا، ليس من أهل الرقاب، فانشغلت ذمته بالصوم، فصام اليوم الأول إلى اليوم العاشر، فورث إرثا عظيما، فصار صاحب مال، فهل ينتقل إلى الترتيب؟ لا سيما وأن الترتيب واجب، العتق أولا، ثم عند العجز الصوم، ثم عند العجز الإطعام. وهو حالة كونه ورث من عمه أو من أبيه صار صاحب مال، فصار في الترتيب المقدم اللي هو الأولي. فقالوا: فهل وجهان عندنا، الوجه الأول يترك الصوم ويعتق الرقم، يذهب إلى المرتبة، لأن وصفه ينزل منزلة المرتبة الأولى، والنبي حرج على الرجل، صدر الباب بالأصيل فقال له تعتق رقبة، فقالوا ينتقل إلى الرقبة. والقياس على ذلك أنه لو كان متيمما وجد الماء قالوا لابد أن يتوضأ. والوجه الثاني والمعتمد وهو الراجح الصحيح يبقى على ما هو عليه، لأنه قد انشغلت ذمته بفريضة فلا يخرج منه، انشغلت ذمته. والمسألة النظر الشرعي في مبتدأ الحال، النظر الشرعي أصالة ينصب على مبتدأ الحال، فإن كان في ابتداء الفرضية من أهل الصيام فلا ينتقل إلى غيره، أو إن كان من أهل العتق فلا ينتقل إلى غيره. فإذا وسع عليه حالة كونه صائما فليقضي ما عليه من الصيام ولا ينتقل إلى العتق. قال: ومن مات، انتقل المصنف ثم قال: ومن مات وعليه صيام. طبعا إذا قال المرء في مسألة عويصة جدا في الكفارة، وهل الكفارة على الرجل والمرأة أم على الرجل أم على المرأة، نقول أولا إن كانت المرأة مكرهة، كيف مكرهة؟ أكرهها، الرجل جاء فأفطر ومن شدة الشهوة أكرهها. نقول لو أكرهها وكرهت ذلك فهي على صومها ولتتم الصوم، ولا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، إن كان هناك وجه أن عليها القضاء لأنها لم تمسك عن طعام وشراب ولا شهوة في الواقع. لكن نحن قلنا بأن المسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وإيش وما استكره عليه، فإذا لا شيء عليها بل تتم الصوم. أما إن كانت مطاوعة فالمذهب أن كفارة الرجل كفارة للمرأة، أن كفارة الرجل كفارة للمرأة لا كفارة عليه. وطبعا لهم تفصيل آخر، قالوا الكفارة في العتق علي له ولها، والكفارة في الإطعام لا ولها، في مسألة الصيام تفصيل آخر، لكن في المجمل قالوا بأن كفارة الرجل كفارة له ولامرأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالتكفير وترك الاستفسار في مقام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في إيش؟ في المقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل هي مكرهة؟ طب لو كانت مكرهة لا شيء عليها، هل هي كانت مطوعة؟ لو كانت مطوعة فعليها الكفارة، ما قال ذلك، جعل الكفارة عليه فقط. هذا قول بعض. نعم، ضبط الكراه، يعني ضبط الكراه، انا ايش افعل لك ايش الضبط؟ يربطها في السرير ابو فاس، ده ضبط الكراه. ايش الكراه؟ يكرهها بانه يجبرها على ان يجامعها. يا ابو فاس اما تتجوز هتعرف كل الحاجات دي يا ابو فاس، ليش متعجل يا حبيبي؟ خليك في الباب اللي انت فيه الان. نعم، قال ومن مات وعليه صيام صام، ومن مات عليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. طيب، من مات عليه صوم، هذه حالة الموت وعليه صيام، حالتان. الحالة الأولى أفطر رجل بعذر متمثلا قول الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالرجل كان مريضا وكان في المستشفى فأفطر وعذره عند ربه ولا شيء عليه، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائما. فأفطر الرجل، نقول له حالتان. الحالة الأولى استمر المرض معه واستمر العذر به حتى مات ولم يتمكن من القضاء، إذن الصورة الأولى مريض وأفطر لمرضه، وبعد العيد بشهر ما زال المرض معه فمات فلم يتمكن من القضاء، ما أتته العافية ليقضي. هذا الحالة الصورة الأولى. الصورة الثانية أفطر بعذر والله يعذره، ثم تمكن من القضاء فقال هذا القضاء قضاء موسع. يعني إيش؟ الوقت طويل، النار طويل شيء، نار طويل وين. يعني إيش؟ هو معه في القضاء إلى رمضان الآخر، صح؟ مش لشعبان، ده لرمضان الآخر. فقال هذا قضاء موسع فتمهل ليقضي فمات، مع إمكانية إيش؟ القضاء، مع التمكن من القضاء. هذه الصورة الثانية. أما الصورة الأولى فقولا واحدا لا قضاء عليه ولا صيام عنه ولا إطعام، لأنه قد مات معذورا عند ربه إذا لفي علاه، وهذه من سعة رحمة الله. قال فمن كان مريضا وعلى سفر فإن سأله ربه لقال كنت مريضا وترخصت برخصة الله إذا لفي علاه، فلا عتب عليه، فلا سؤال، فلا حساب، فلا عقاب، ولا قضاء، ولا صيام، ولا إطعام. هذا بالنسبة للذي مات في عذره. أما الصورة الثانية قد تمكن من القضاء وهو ليس بإيش؟ ليس بآثم. هو تمكن ولم يقضي، هل يأثم؟ ما يأثم، لأن الواجب واجع، واجب موسع. فالرجل سمع أذان الظهر فلم يصلي إلا بعد ساعة، في هذه الساعة يأثم؟ ليش؟ لأن ما بين الوقتين كما قال جبريل ما بين الوقتين إيه؟ الصلاة ما بين الوقتين، يبقى إذن لا يسأل عند ربه، فالواجب واجب موسع. فالرجل قال يعني عائشة كانت تصوم في شعبان قضاء وأصوم في شعبان فأرجعه فمات، لكن مات وهو متمكن من القضاء. هذا له قولان في المذهب. القول القديم يصام عنه، والقول الجديد وهو المعتمد في المذهب يطعم عنه. يعني إيش؟ زيد مرض خمسة أيام فما استطاع الصيام فأفطر في خمسة أيام وبعدها استطاع الصوم وقال الواجب موسع أصوم الخمسة أيام في شعبان، فمات قبل أن يقضي. فقال علماؤنا في المذهب القول الثاني يطعم عن كل يوم مسكين، يطعمون عن كل يوم مسكينا، واستدلوا على ذلك بفتوى ابن عباس، بفتوى عائشة رضي الله عنها أرضاه ابن عباس. وأيضا ورد حديث في عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه من مات عليه صوم أطعم عنه وليه مدا أو مسكينا. نعم يا حبيبي، ممكن تسكت؟ من تعجل شيئا قبل أوانه تريد تعاقب بحرمانه؟ بسكت. لما تأذينا بالخبر قبل أن نبدأ بالمبتدأ؟ ألست بصاحب لغة عربية؟ أيهما يقدم، المبتدأ ولا الخبر؟ لا، أنا ما سألتكش عن يجوز ولا ما يجوز، أيهما تقدم يا صاحب اللغة؟ خلاص يبقى أسكت، خلينا نبتدئ ونأتي. فالجديد قالوا الإطعام يطعم عنه من عن كل يوم يطعمونه مدا لمسكين، فهذا القول المعتمد في المذهب وهو ليس براجح، ولذلك خرجوا عن المعتمد المحققون كالنووي وغيره إلى القول القديم. والقول القديم قال الصوم يصام عنه، يصوم عنه وليه. شافعي علق القول به إن ثبت الحديث، وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والحق هنا سيكون مثلا لنا في مسألة الشافعي، اللي هي إذا خالف الراوي ما روى. أفتت عائشة بالإطعام وروت بأن السلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال الشافعي لو ثبت لقلت به، وقد ثبت، وقد ثبت. فإذا نحن نقول المعتمد الإطعام وهو خلاف الراجح، بل القول القديم للشافعية هو الراجح وهو المناسب للحديث الموافق للسنة، لأن السلام قال من مات وعليه صوم أو صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هنا قول سلم صام عنه وليه فيه فوائد. الفائدة الأولى، لو علم عمرو بموت زيد وكان صديقا حبيبا وفيا لعمرو، عمرو سمع بموت زيد وكان إيش؟ صديقا. فلما سمع قال قد كان مريضا ومات فعليه صوم أصوم عنه فهو أحب صديق إليه وقربه إلى الله، فصام عنه. لا يجزئه، لا يجزئه، لأن الله قال صام عنه ولي، وعمر أجنبي عنه. هنا العلماء قالوا إذن لو تبرع الأجنبي بصيام الأيام لم تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق بل قيده، قال صام عنه ولي. أما في الحج أطلقه، تعرفون كيف؟ وإن كان بعض العلماء لا يأخذ بالتقييد أيضا، لأن سلم لما مر وسمع رجلا يقول يا صاحب اللغة أنت أبو من؟ أبو محمد؟ طيب هنأخذ لك اختبارا بعد الدرس هذا، خلينا بقى نرى ما ينفعك بقولك عن شبرمة أو لا ينفعك هذا القول. لما مر عليه السلام وسمعه يقول لبيك عن شبرمة فقال له حججت عن نفسك؟ قال لا. قال احجج عن نفسك ثم ايش؟ ثم حج عن شبرمة. فقالوا هذا مطلق، لم يسألهم هو ولي، انت ولي ولا مش ولي. لكن صراحة جاء في بعض الروايات قال من شبرمة؟ قال له اخ لي او قريب، قال اخ لي او قريب. وهذا منهج قوي ونظر دقيق بأن مسألة القضاء تكون على الأولياء، مات وعليه الصيام صام عنه وليه. لكن العلماء قالوا الأجنبي يسقط المطالبة في حالة واحدة، ما هي يا أبا محمد؟ ما فيش ضرورة ترحمني بقى، ضرورة أن أنا سكتك. أوصله؟ كيف أوصل؟ أقول في حالة واحدة يستثنى ذلك، فيجزئ صيام الأجنبي عن الولي. حال هذه قال علماؤنا أن يستأجره، أن يستأجره الولي عليه الصيام، فيستأجر أجنبيا يصوم عنه. شافعية يقولون بهذا قياسا على الحج، بالاتفاق أنه يجوز للأجنبي أن يحج عن المرء بإيش؟ بماله، لأن الاستطاعة في الحج استطاعتان، استطاعة بدنية واستطاعة مادية مالية. فمن لم يستطع بدنا واستطاع مالا له أن يستأجر من يحج عنه. قالوا يبقى إذن الولي بوكالة الولي، الولي له أن يستأجر أجنبيا فيصوم عنه. ثم اختلفوا في المذهب، فالولي ما المقصود به؟ هل العصبة أم مطلق القرابة؟ وجه عندنا العصبة، العصبات هم الأولياء، تعرفون العصبة الأصول والفروع والحواشي، العصبة
وقول ووجه رجحه نووي والراجح بأنها مطلق القرابة، لأن امرأة والمرأة اتفاقا ليست عصبة، المرأة ليست من العصب. فجاءت امرأة فقالت ماتت أمي وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك، قال صومي عن أمك، فيها إقرار من سلم بل أمر من سلم على صحة الصوم من الولي وإن لم يكن عصبة، وإن لم يكن عصبة. إذن هذا الوجه الإيش؟ هذا الوجه الثاني. في القول الثاني قلنا بأنه إن كان المرء قد مات وتمكن من الصيام ففيه قولان، القول الأول إطعام لحديث ابن عمر وعائشة وأيضا ابن عباس، والقول الثاني الصوم، والقول الثاني هو الراجح الصحيح لأن حديث عائشة في الصحيح، وأما حديث ابن عمر ففيه الأشعث بن سوار وهو ضعيف ورجل آخر ضعيف، فالحديث ضعيف لم يصح، الحديث عن ابن عمر لم يصح. وفتوى عائشة نقول أنتم تقاعدون يا شافعية بأن الراوي إن خالف ما روى فإننا نأخذ بما روى لا بما رأى، فإننا نأخذ بما روى لا بما رأى. وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات عليه الصيام صام عنه ولي. أيضا يفرع على ذلك إن كانت المرأة مريضة ومرضت شهرا كاملا فأفطرت ثم تعافت وجاءتها عافيتها وقالت أؤخر لشعبان فماتت فعليها صوم شهر، قال علماؤنا ولهم أن يفرقوا الشهر بينهم، يأخذون بثلاثين رجل أو ثلاثين امرأة من القرابة مطلق القرابة، كل امرأة تصوم يوما عن المرأة فبهذا يقضى عنها الشهر. قال والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة، وهذا الشيخ ينزل تحته الشيخ أيضا ليس قيدا، لأن النسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، وقد قال الله جل وعلا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقال الإمام ابن عباس هذه آية ليست منسوخة، هي في حق الشيخ وإيش والشيخ، في حق الشيخ والشيخ، فإن لم يستطع الصوم يعني عجز عنه، لأنه قال يطوقونه في بعض القراءات، فيعني يجد المشقة الشديدة في الصوم فالطاقة تنفذ في الصوم. قال عفوا يطعم عن كل يوم مسكينا. قال علماؤنا والإطعام هو فرض الشيخ وليس الصوم، الإطعام هو فرض الشيخ. ثمرة ذلك لما نبحث في أن الإطعام هو فرض الشيخ ولا الصوم فرض الشيخ، لأننا لو قلنا بأن الصوم هو فرض الشيخ لا يصح له أن يأخذ في أول يوم فيطعم 30 مسكين لأنه سيسبق القضاء الفعل، صحيح ولا لا؟ أما إن كان الفرض هو الإطعام له أن يأتي في أول يوم من رمضان فيطعم 30 مسكين، له أن يأتي في أول يوم من رمضان فيطعم 30 مسكينا ويكون قد برئت ساحته. قال والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا أصل فرضه الإطعام على الراجح الصحيح. والحامل عفوا والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء. انظروا فهذه مسألة عزيزة ونفيسة. قال فإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد. قال والحامل والمرضع، المرأة الحامل والمرأة المرضع يرتبط الأمر فيها بمكلفين، بنفسها وبرضيعها أو بإيش أو بطفلها الجنين بجنينها. فالعلماء نظروا قالوا فإن خافت على نفسها، خافت على نفسها، قالوا فإن خافت على نفسها فهذا ينزل منزلة المرض، وهذا المرض يرجى برؤه، بل دعك من يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، هو مرض. وقد قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر تعدة فأفطر، يعني هو مخير أن يفطر أو يتحمل، فإن أفطر فعليه القضاء. والمرأة أفطرت للخوف على نفسها، أفطرت للخوف على نفسها. اللفت في هذه المسألة، أنا أسألكم فيها الأول، هو علماءنا يقولون إن أفطرت من أجل نفسها قضت، وإن أفطرت من أجل الطفل عليها القضاء والإطعام. إيش الفرق في وجهة النظر؟ أنا لن أذكر الأدلة، أنا أريد وجهة النظر. أنت ستقول أمرا ليس هو الإجابة، ولكن سنسمعه منك. تفضل. وإيش فيها؟ ما وصلت لأصل النزاع. ما وصلت لأصل النزاع، أريد التفريق، التفريق علميا. هذا يريح طالب علم جدا. أنت ليه النهار تسمع هذا كلام من المفتيين؟ هل أحد منهم وصل بك إلى أصل المسألة؟ عندك؟ عندك شيء. أنا عايز الكتاب منك يا شيخ، مش عارف يعني، لازم أخذ منك الكتاب. أنك حريص عشان كده مش هاخد الكتاب. يا حريص، الحريص الأول الطبيب مات. تعرف ليش أنت مش حتى مش عارف تفكر صح؟ الاستمرارية لها رونق آخر، تقعد تكسب المرء ملكة في الفقه. صح، لكن ما وصلتش للأصل. حديث الآخر، ايه انت تعمل لي كده ليه؟ هات الإجابة. وبعدين فين الأصل؟ مفيش. ده فرع، إذا وجد زيد عمرا في الغرق أوجبنا عليه الفطر، وقلنا انزل فأنقذه، فهو أفطر من أجلي، قلنا عليك القضاء والكفار. مفيش خلاص. يبقى هنا إيه؟ ممتاز، لفض فوق، هذه الإجابة، هو ده الصحيح، لأنهم يدورون مع الآية. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقالوا هي لما أفطرت من أجل الجنين هي مطيقة الصوم. أنت فاهمين؟ رسالة عزيزة جدا، هي مطيقة الصوم، فلما كانت مطيقة ألزموها الإطعام بالآية، بالآية. فهم؟ ما صح، وإحنا عايزين مستنينك تقول لنا صح. يعني نعم، فهو لما كانت مطيقة للصوم وأفطرت من أجل الغير، فهي أفطرت من أجل الغير لا من أجلها، يبقى إذن هي مطيقة. فإن كانت مطيقة فالآية صريحة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال ابن عباس خير المرء إن كان يطيق الصوم بين أن إيه؟ بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ثم نسخت، قال ابن عباس قال لم تنسخ، وقال بعد ما نسخت، فهم قالوا قول الله وعلى الذين يطيقونه، يبقى إذن إن كانت الطاقة، إن كانت الإطاقة موجودة، إن كانت تطيق الصوم وأفطرت من أجل الغير هتنزل تحت عموم قول الله جل في علاه، ففدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه إيش؟ فدية طعام مسكين. فقالوا فدية الطعام هنا، لكن الشافعية يقولون نحن نفرق، إن أفطرت لنفسها فهي قد خافت على نفسها فلا طاقة لها للصوم، فكالمريض الذي يرجى برؤه فإنها تفطر وعليها القضاء فقط. قالوا فإن أفطرت من أجل طفلها، من أجل وليدها، أو رأى الرجل يغرق في البحر فأفطر لإنقاذه، قلنا عليك القضاء والكفارة والفدية، عليك القضاء والفدية. والعجيب أنهم استدلوا في الفدية بالآية، وكان النزاع كما قلنا إيش؟ هو يطيق الصوم. طيب، فأدخلوا الآية فيها وعضدوها بفتوى من؟ ابن عباس وابن عمر، بأن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت من أجل الجنين فعليهما الإيه؟ الإطعام. لكن ابن عباس يقول عليها الإطعام لأن هو ده، لأن هذا هو فرضها. ابن عباس يقول فرضها الإطعام، فألحقها بمن؟ بالشيخ الذي الزمن، يبقى جعلها مرضا لا يرجى برؤوا، لكن هم كأنهم أخذوا شق الدليل، هم الحنابلة. الشق الأول أخذوا الإطعام، قالوا الإطعام من الآية وعلى الذين يطيقونه، لأن ابن عباس لما قال بالإطعام استدل بالآية، فأخذوا بالآية واستدلوا بها. ثم قالوا ونقول بالصوم لأنها مطيقة، وقد قال الله جل في علاه فعدة من أيام أخر، فجمعوا بين الأدلة، وهذا دقة نظر عظيمة منهم. لكننا قلنا بأن الأصل براءة الذمة، ولما الفدية؟ الأصل براءة الذمة، ولم نجد الصحابة قد اتفقوا مع ابن عباس فيما قاله ابن عمر، ولو قلتم سكت الصحابة وإجماع سكوتي، قلنا لا يمكن أن يكون إجماعا. لما لا يكون إجماعا؟ لأنه مخالف لظاهر القرآن. القرآن لم يلزمها بإطعام، القرآن لم يلزم بالإطعام، بل القرآن بيّن بيانا جليا، تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال فعدة من أيام أذهب. نقول الصحيح أن المرأة إذا أفطرت من أجل الرضاع أو أفطرت من أجل الحمل لا عليها إلا القضاء، لأنها ستنزل تحت قول الله جل في علاه فعدة من أيام أخر. والحوامل كثر كسريات، صح، الحوامل كثر والرضع والمرضعات كثر، ولم نرى أن هذا الأمر جاء عن النبي، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والقرآن قد بين. فاكتفي ببيان القرآن بأنه قال ففدية من قال فعدة من أيام أخر، وهذا هو مذهب الأحناف، وهو الراجح الصحيح، وهو الراجح الصحيح. والحامل والمرضع إذا انخافتا على أنفسهما أفطرتا، وأفطرتا قال العلماء أفطرتا على الاستحباب، وقيل بل على الوجوب، وهذا الوجوب لابد له من تقييد. إن قال الطبيب أن البرء يتأخر، أو قال المضرة تشتد، أو قال تشارف على الهلكة، وجب الفطر. لا تأتي امرأة وتقول السكر لا أحتمل، مش ممكن أنا أجرح صيامي، نقول أنت تأسمين، تصومين وتأسمين، لا يجوز لك الصوم، بل يجب عليك الفطر، لأن الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيجب الفطر. فعندما تبرأ فعليها القضاء. قال فإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء. العلماء فرعوا على هذا فرع بامرأة مستأجرة، الذئب، تعرفون الذئب، المرضع المستأجرة، المرأة قالوا إن استأجرت للرضاع فلها الفطر، لها الفطر، وعليها أيضا على الصحيح كما قلنا القضاء. قالوا ولو احتسبت الأجر في طفل لا تجد مرضع له فتبرعت لإرضاعه فأفطرت لها ذلك، بل قالوا يستحب لها ذلك. كونوا عباد الله إخوانا، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وهذه رحمة، فلها الفطر وترضع الجنين، ثم عليها القضاء على الرارح. وأما على المذهب فعليها القضاء مع الفدية بإطعام كل يوم مسكين، كل يوم مد، بإطعام المسكين كل يوم مد. قال والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالعراق والمريض والمسافر. انتقل المصنف إلى مسألة أخرى. قال والمريض والمسافر سفرا طويلا، والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان، يفطران ويقضيان. والمريض المذهب لا يرون كل مرض يبيح الفطر، المذهب لا يرون كل مرض يبيح الفطر. لو مرض المرء كوجع الضرس أو السن أو تعب اللثة أو بعض الصداع أو بعض عدم الاتزان قالوا لا يجوز الفطر وعليه احترام اليوم بالصوم. عندهم المرض الذي يعتبر فيه الفطر هو المرض الذي يشعر معه المرء بالألم، والألم غير المحتمل، والأمل الألم غير المحتمل. كل ذلك نظري، لأنهم بهذا قد قيدوا المطلق، قد خصصوا العام، لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا، فالمريض يفطر بنص الآية، فهم قيدوا المطلق أو خصصوا العام. قالوا نقول ليس كل مرض. قلنا ما الدليل؟ قالوا لأن الصوم مشقة، فيه مشقة، بل كل عبادة تكليف فيها من الكلفة ما يتكلفه الإنسان. ويعرف أن المرء عند الصيام يحدث له بعض الصداع، يحدث له بعض الدوار لعدم وجود الماء أو وجود الطعام، لحاجة الإنسان إلى الطعام والماء. فقالوا لا يمكن أن نبيح لامرئ يجد بعض الصداع أو بعض عدم الاتزان ونقول له أن الإفطار. لا، أين المشقة وتحمل المشقة في التكليف؟ اسمها تكاليف، يعني يجد الكلفة فيها ويجد المشقة عند تحملها. لذلك قالوا ليس كل مرض يبيح الفطر، بل المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يجد معه الألم أو يتأخر البرء معه. والصحيح الراجح أن المسألة على العموم كما قال الظاهرية. خرجنا أيضا عن المذهب لأن القاعدة عند العلماء العام يبقى على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. قد قال الله جل وعلا من كان منكم مريضا وألم الضرس مرض، أيما مرض ألم الضرس أو الصداع فيه ما فيه من الشدة التي لا يتحملها الإنسان، فكل مريض له الفطر. وقلنا إن خشية أو قال له الطبيب إن صمت أتأخر برؤك لا يجوز له الصوم، وإن صام أثم بل وعليه القضاء. على الراجح الصحيح عند بعض العلماء وإن كان المذهب لا يرون عليه القضاء لكنه يأثم بالمخالفة، أما إن مات فقد مات عاصيا، إن مات فقد مات عاصيا قاتلا لنفسه. الصحيح أن نقول بأنه إن قال له الطبيب يتأخر البر يجب عليه الفطر، فإن أفطر فعليه القضاء لقول الله جل في علاه فعدته من أيام أخر، والقضاء يكون موسعا إلى رمضان الآخر. والمسافر ولم يسكت، قال والمسافر سفرا طويلا، يبقى إذن نقول السفر سفران، سفر طويل وسفر قصير. أما السفر القصير فلا يعد عندنا سفرا، لا يعد عندنا سفرا. قلنا ما معنى لا يعد سفرا؟ قالوا يعني لا يصح قصر الصلاة فيه ولا يصح أخذ الرخصة. فالسفر القصير هو الذي يكون أقل من أربعة برد، يكون أقل من أربعة برد، لأن هذا مقدار الشرع الذي جاء به عند العلماء. الشرع حدده بكلام ابن عباس وابن عمر ولفعل الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في السفر، ثم حدها ابن عمر بأربعة برد وحدها أيضا ابن عباس بأربعة برد، إذ الأصل عدم القصر. فلا بد إذا قلنا بالقصر يأتينا دليل أوضح من شمس النهار بذلك. والحيط فيها دون الخبط عشواء هو التحديد بأربعة برد. يبقى إذن السفر القصير لا يجوز الترخص بقصر الصلاة، فإذا لا يجوز الترخص بالفطر. فلذلك قيدها وقال والمسافر سفرا طويلا، والسفر الطويل والذي يستبيح فيه المرء قصر الصلاة يفطر. لكن أيضا قالوا أنتم قيدتم في المتن بقيد أن يكون السفر طويلا، هناك قيد آخر وألا يكون السفر معصيا، ألا يكون المسافر عاصي يسافر للزنا لأكل الربا. إن كان السفر سفر معصية فلا رخصة للسفر في العاصي المسافر، لا رخصة بالمعصية بحال من الأحوال. كما قعد علماؤنا قاعدة في المذهب وفي غيرها عليه جماهير أهل العلم، قالوا الرخص لا تستباح للعاصي، الرخص لا تستباح للعاصي، لأن الله جل وعلا قد قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد. قالوا والعاصي متعد فلا يجوز أن يترخص بالرخصة. قالوا إن كان شارف على الهلاك وهو عاصي وزاني تقول له لا تأكل ومت؟ قلنا لا، نقول له توب الآن وكل، توب الآن وكل. وأيضا أخرج في هذه المسألة عن المذهب أيضا قيدوها، أخرج وأقول والحق أن السفر ولو كان سفر معصية فإنه يترخص بذلك، علّه يؤوب، علّه يتوب، يعلم برحمة الله جل في علاه فيحمد الله عليه. انتهينا من الكلام على الصيام، قال فصل في الاعتكاف، وهذا إن شاء الله من الاثنين نكون بهذا قد أنهانا ربنا من فريضة الصيام.